بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، ما بعد. يقول المؤلف رحمه الله وإياه: باب جواز غسل المحرم بدنه ورأسه. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما والمسور المخرمة رضي الله عنهما اختلفا في الأبواء، فقال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: يغسل المحرم رأسه. وقال المسور رضي الله عنه: لا يغسل المحرم رأسه. فأرسل ابن عباس رضي الله عنهما إلى أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه يسأله عن ذلك، فوجدته يغتسل بين القرنين هما الخشبتان اللتان يكون على البئر لتعليق البكرة والدلو، وهو يستتر بثوب. قال: فسلمت عليه، فقال: من هذا؟ قلت: أنا عبد الله بن حنين، أرسلني إليك عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أسألك كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يغسل رأسه وهو محرم. فوضع أبو أيوب رضي الله عنه يده على الثوب فطأطأه حتى بدا لي رأسه، ثم قال: الإنسان يصب أصبب، فصب على رأسه، ثم حرك رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، ثم قال: هكذا رأيته صلى الله عليه وسلم يفعل. هذا يدل على جواز الغسل للمحرم، أن يجب أن يغتسل وأن يغسل رأسه وأن يغير ثياب الإحرام، ليس ممنوعا من ذلك. أما هو ممنوع من الطيب فقط، من لباس الطيب، من وضع الطيب أو لباس المخيط، أما النظافة فلا حرج أن يتنظف وأن يغتسل، لكن يتحاشى الأشياء المعطرة على سبيل الاحتياط، كالصابون المطيب الذي يسمى صابون الممسك، وكذلك الشامبو المعطر، يعني على سبيل الاحتياط. لأن هذه فيها خلاف بين مشايخ معاصرين، تركوا على سبيل الاحتياط. أما مجرد الغسل والنظافة فليس الحاج ممنوعا من ذلك، ولا بأس أن يغسل رأسه ويضع يديه على رأسه يحرك رأسه يدركه، وكل هذا جائز ولو تساقط بعض الشعر فإنه لا يضر، لأنه لم يقصد قلع الشعر إنما قصد تنظيف، فلا حرج. هذا الحديث وهذا الحديث ثابت في الصحيحين، يدل على جواز الغسل وغسل الرأس المحرم. وهذا فيه جواز التماري أو المناظرة في العلم، هذا يقول كذا وهذا يقول كذا، يتناظرون ليصلوا إلى الصواب، يصلوا إلى الحق، هذا لا بأس به. أما الجدال الممنوع هو الجدال الذي يكون للانتصار والمغالبة وليس لأجل الوصول إلى الحق، هذا ممنوع ومنهي عنه، فلا تماري فيه إلا مراء ظاهرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أي في أطراف، لمن ترك المراء وإن كان محقا. المراء يعني الجدال ليس لأجل وصول الحق، إنما لأجل انتصار المغالبة، أظهار ما عنده من العلم وقد يصنع الخطأ من أجل أن تصل لرأيه، هذا جدال محرم، لأن الباعث عليه الكبر، حب الانتصار. أما إذا جادل عالم يجادل آخر من أجل أن يظهر الحق فهذا أمر مطلوب، وجادلهم بالتي أحسن، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة، بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي أحسن. فالجدال فيه أحسن وفيه أسوأ، الجدال الحسن مطلوب لأنه به تبين الحق. قد يكون الإنسان عنده خطأ في مسألة من مسائل الدين ولم يتبين له هذا الخطأ، فإذا ناظر عالما بين له مكمن الخطأ، إما ضعف الحديث الذي بنى عليه أو الفهم الخاطئ للحديث أو ما شابه ذلك من الأمور التي بنى عليها ولم يشعر. فالإنسان إذا بنى رأيه فإنه يعتمد على أشياء، على دليل، على فهم، على قول يخفى عليه دليل آخر، يخفى عليه ضعف الحديث، يخفى عليه عدم الدلالة أو أقوال للصحابة تدل على المعنى الصحيح وهكذا. فالعالم قد يخفى عليه بعض الأمور فيبني خطأ، فإذا ناظر عالما آخر أعلم منه بين له مكمن الخطأ ففرح بذلك ورجع إلى الصواب. هذا الذي يكون بين الصحابة رضي الله عنهم، يختلفون يتناظرون ولكنهم يرجعون إلى الصواب. ابن عباس رضي الله عنهما يعني كما ذكر النووي في الشرح أنه عنده علم من النبي صلى الله عليه وسلم بأنه يجوز الغسل، ولذلك قال أرسل أبيوب، لأنه يعلم أن أبيوب عنده علم بهذه السنة فأرسل إليه، كان أبيوب حدثه أو سمع منه فأراد أن يثبت هذا للسائل المسور الذي تجادل معه. فأبو أيوب بالغ في البيان بالفعل، قال للذي يستره أو طأطأ الثوب حتى بدا رأسه، وقال صب، صار يحرك يديه ويدبر، فبين بالفعل قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه وهو محرم ولا حرج. كثير من المحرمين تخفى عليه هذه المسألة، يتسخ إحرامه جدا ويتحرج من تغييره، وربما يعرق ويتظهر من راحة كريهة ويتحرج من النظافة. نقول لا حرج، اغتسل تنظف وغير إحرامك بآخر ولا حرج بهذا كله، أنت ممنوع من الطيب لمس المخيط ولست ممنوعا من النظافة. في الحديث الرواية الثانية قال فأمر أبو أيوب رضي الله عنه بيديه على رأسه جميعا على جميع رأسه، فأقبل بهما وأدبر، فقال المسور لابن عباس رضي الله عنهم لا أماريك أبدا. هذا يدل على حرص ابن عباس رضي الله عنهما على العلم، ولا شك أن الشخص الحريص على العلم يكون أقرب إلى الصواب لأنه يجتهد في البحث والتحري والتعلم فيحصل علما كثيرا لحرصه، ولا شك أن الحريص يجتهد في جمع العلم وتحري الصواب والبحث. أما من ليس حريصا أو عنده ضعف في الحرص يكون عنده بعض النقص في العلم لأنه لم يحرص ويبذل الأسباب في طلب العلم، والعلم يحتاج إلى تعب ويحتاج إلى جهد، يحتاج إلى طول بحث ومراجعة وحضور وسؤال ومناقشة حتى يتبين حتى يرسخ، ولكل مجتهد نصيب. صلى الله عليه وسلم. باب ما يفعل بالمحرم إذا مات. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم خر رجل من بعيره فوقص فمات. وقص يعني اندق عنقه، سقط على عنقه، انكسر عنقه ومات رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر. هل فيه وجوب تغسيل الميت وهو فرض كفاية، وأقله غسلة، والسنة أن يزيد إلى 3 أو إلى 5 عند الحاجة وإلى 7 عند الحاجة، وهذا أكثر ما ورد، 7 بضربات أو أكثر من ذلك، هذا عند الحاجة. فالواجب مرة والسنة 3 والزيادة على 3 عند الحاجة، كما لو كان به جرح ينبعث دما ويلوث جسده بعد 3 بعد 4 5 أو يخرج من دبره شيء يلوث البدن، فإنه يزاد حتى يزول هذا الأثر. إذن الواجب مرة وما زاد فهو سنة، وإذا كنا لم يذكر عددا اغسلوه يحصل بغسلة بماء وسدر. السدر معروف ورق شجر المعروف السدر، سمى العبري، سمى السدر النبق عند بعض الناس، هو معروف يأخذ ورق هذا الشجرة هذه الشجرة ويطحن ويوضع مع الماء، يعني له رائحة طيبة وله أيضا يعني تنظيف زيادة في النظافة، فلا بأس لو وضعوا بدل السدر صابون أو الشامبو فلا حرج، مقصود تنظيف الميت، ولكن السدر أفضل. السدر له خصوصية، الله سبحانه وتعالى جعل هذه الشجرة فوق السماء 7 عندها سدرة المنتهى، فالسدر له خاصية. وذكر يعني جاء عن السلف أنه دواء للسحر، جاء عن بعض السلف أنه علاج للسحر، وأن الجن يهربون وينفرون من هذه الشجرة، أن شجرة مباركة وهي في السماء السابعة، والله مدحها بقوله يغشى السدرة ما يغشى. هذه السدرة شجرة عظيمة ولها شأن، فهي سدرة المنتهى، فهذه الشجرة لها فضل. فإذا هذا من السنة، يوضع السدر مع الماء ويغسل، يقول العلماء يضرب ويغسل الشعر بالرغوة والجسد بالأوراق، لأن الأوراق لو دخلت في الشعر يصعب إخراجها. كل هذا سبق في تغسيل الميت. وكفنوه في ثوبيه، يعني هذه السنة بالنسبة للمحرم أنه يكفن في إزاره ورداءه فقط ولا يزاد ثالثا. وغيره من الأموات السنة تكفينه في ثلاث لفائف، الخاص بالمحرم أنه يكفن في ثيابه التي أحرم فيها، لأنه يبعث ملبيا، يبعث ملبيا، مثل الشهيد يدفن بثيابه بدمائه، إذا كفت ثياب الشهيد يكفن فيها ولا يكفن بثياب أخر، وإذا تكفي يكفن زاد عليها. وكذلك المحرم يكتفى بثوبيه، يكفنه في ثوبيه ولا تخمر رأسه، يعني هذا دل على أنه يستمر حكم الإحرام حتى بعد الموت، فلا يغطى رأسه، لأن المحرم ممنوع من تغطية الرأس، فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، يبعث كل إنسان على ما مات عليه، كما جاء في صحيح مسلم، هذا مات محرما يبعث ملبيا، الشهيد يبعث جرحه يثعب دما، اللون لون الدم والريح ريح المسك، فيبعث ملبيا كما مات. هذه خاتمة حسنة أن يبعثه الله تعالى ملبيا. وهذا يعني أخذ منه بعض أهل العلم أنه لا يشرع تكميل الحج عنه، يترك إذا مات محرما سواء في أول الحج أو بعد أن وقف بعرفة في أي جزء من الحج، أنه لا يشرع تكميل الحج، لأنه إذا أكمل عنه الحج زال الإحرام وتم الحج، لكنه هنا يموت في أثناء الإحرام فيبقى محرما حتى يبعث، وأجره ثبت على الله تبارك وتعالى، أنه خرج وأحرم سواء كانت حجة فريضة أو حجة تطوع، فإنه قد سقط عنه الفرض بمجرد إحرامه وشروعه في الحج، يكون قد بري ذمته، الله سبحانه وتعالى يكمل له أجره، فلا يشرع أن يحج عنه. خلاص، من مات محرما ولو كان حج الفريضة ولو قبل عرفة فإنه قد ثبت أجره على الله، ولا يشرع أن يحج عنه، ولا يشرع أيضا أن يكمل حجه، إنما يترك على حاله، يدفن بثياب الإحرام ورأسه مكشوف ولا يمس طيبا، لأنه يبعث ملبيا. هذه خاتمة حسنة صلى الله عليه وسلم. والحديث الآخر قال: بينما رجل واقف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعرفة إذ وقع من راحلته، قال أيوب فأوقصته، أو قال فأقعصته، معنى واحد، وقال عمرو فوقصته، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين. ثوبين يعني نفس ثيابه، يعني هذه رواية محتملة وتلك رواية واضحة مبينة، في ثوبيه، فالصواب أنه يكفن في ثوبيه بنفس ثياب الإحرام التي مات فيها. ولا تحنطوه، الحنوط وأخلاط الطيب، وهذه السنة في الميت أنه يطيب، لكن المحرم لا يطيب، لأن الطيب محظورات الإحرام، وهذا يبقى لإحرامه بعد الموت، ولا تخمر رأسه، فإن قال أيوب فإن الله يبعثه يوم القيامة ملبيا، وقال عمرو فإن الله يبعث يوم القيامة يلبي. وعنه رضي الله عنه رجل كان واقفا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم، فذكر نحو ما ذكر حماد عن أيوب. وعنه رضي الله عنه قال أقبل رجل حراما أي محرما مع النبي صلى الله عليه وسلم فخر من بعيره فوقص وقصا فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء والسدر وألبسوه ثوبيه ولا تخمروا رأسه فإنه يأتي يوم القيامة يلبي. وعن رضي الله عنه رجل قصته راحلته وهو محرم فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء والسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا وجهه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا. اختلف العلماء رحمه الله في هذه اللفظة في قوله عليه الصلاة والسلام ولا وجهه، هل تغطية الوجه محظورات الإحرام؟ منهم قالنا خاص بالميت أنه إذا مات محرما فإنه لا يغطى وجهه، يترك وجهه ورأسه مكشوفا، أما المحرم الحي فإنه يجوز أن يغطي وجهه. هذا من شيء من التناقض، لأن الحي أولى بمحظورة الإحرام من الميت، إذا نهي أو منع الميت من محظورات الإحرام فالمحرم الحي أولى بذلك. ومنهم قالنا شاذة، لكن قول بالشذوذ في نظر، لأن جاءت من أربع طرق عند مسلم كما سيأتي الآن، جاءت من أربع طرق، هذا ينفي ويبعد الشذوذ، أن الشذوذ ينفرد واحد من الرواة خالف الجماعة، هذه جاءت من أربعة طرق كلها في صحيح مسلم، فالقول بالشذوذ بعيد. ومن العلماء الآخر بظاهر هذه الرواية وقال إنه لا يجوز تغطية الوجه للمحرم، هذا هو الراجح الأخذ بظاهر هذه الرواية، لا في ليس هناك مانع من الأخذ بظاهر هذه الرواية، سندها صحيح جاءت من أربعة طرق، فليس هناك ما يمنع، وليس هناك ما يمنع من الأخذ بها، وليس هناك ما يعارضها. ولو كان جاء عن بعض الصحابة أربعة من الصحابة رضي الله عنهم أنهم أفتوا بجواز تغطية الوجه للمحرم كما ذكر الدارقطني، لكن نقول السنة مقدمة، إذا صحت السنة على رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنها مقدمة، وهذا أيضا باب الاحتياط، المحرم ليس في الغالب ليس بحاجة إلى تغطية الوجه، لكن أحيانا يحتاج إلى سد أنفه إذا شم رائحة كريهة، فلا بأس أن يسد بطرف الرداء يضع على أنفه عند الحاجة ما في مانع. أما لبس الكمام فإنه يمنع منه لأنه تغطية لنصف الوجه تقريبا أو أكثر، فهو الكمام لبسه ملاصق ويغطي كثيرا من الوجه فيمنع. ينام المحرم أيضا لا يغطي وجهه، هذه الرواية تدل على أنه لا يجوز المحرم أن يغطي وجهه إلا عند الحاجة يضع طرف الرداء أو يده على أنفه إذا وجد راحلة كريهة واحتاج إلى ذلك، أما مع عدم الحاجة فإن الأحوط عدم تغطية الوجه. المحرمة لا تغطي وجهها، نهى النبي عليه الصلاة والسلام المحرمة أن تنتقب وأن تلبس القفازين، فإذا ماتت المرأة يغطى وجهها لأنها تكون أمام الرجال، تكون أمام الرجال فيغطى وجهها مثل حالها في حال الحياة، إذا كانت عند الرجال فإنها تغطي وجهها، وإذا كانت وحدها في البيت أو في خيمة أو ما شابه ذلك فإنها تكشف وجهها، لكن المحرمة ستقدم أمام الرجال صلى عليها ثم تدفن والرجال حولها المقبرة يغطى وجهها لأنها بين الرجال لجان. ممكن لو وضعت في القبر وسترت باللبن يعني يدخل يده يزيل الغطاء عن الوجه لا ممكن، لأن الميت يموت على أحكام الإحرام، والمرأة ممنوعة من تغطية الوجه إلا عند الرجال الأجانب. من يرى أنها ليست ممنوعة من تغطية الوجه وإنما ممنوعة من لبس النقاب الرجلين جزاك الله خير، هذا مجلس العلم بارك الله فيه، فممنوعة من تغطية من لبس النقاب وليست ممنوعة من تغطية الوجه، وهذا فرق دقيق ذكره ابن تيمية رحمه الله، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين. رأيت لو غطت يديها بالعباءة يجوز ولا ما يجوز؟ يجوز. لو نامت المحرم غطت يديها يجوز ولا ما يجوز؟ ما عنده رجال أجانب لكنها نامت غطت بطنية وغطت يديها يجوز ولا ما يجوز؟ الظاهر ما يجوز. ممنوعة من إيش؟ من لباس القفازين، لباس خاص مفصل على قدر الكف أو اليد، هذا الذي منعت فيه. لكن ما في دليل أن المحرمة منهية عن تغطية الوجه أو تغطية اليدين، فنقول لا بأس أن تغطي وجهها بشيء مسدول، يعني خمار مسدول من أعلى الرأس ولو لامس الوجه ما يضر، لأن النقاب يعني لباس مفصل على قدر وجه، شد على الوجه له فتحات، نقاب أو برقع له فتحات يربط، فهو لباس ملبوس على قدر الوجه مثل شراب اليدين. لكن لو نامت المحرمة وغطت رأسها وجهها بالبطانية مثلا أو بشرشف يجوز ولا ما يجوز؟ الظاهر ما يجوز، لأنها منهية عن لبس النقاب فقط وليست منهية عن تغطية الوجه. فإذا رجحنا هذا وهو الظاهر نقول إذا ماتت تلف بالكفن، ولا مانع من أن تلف ويغطى وجهها ويديها بالكفن، تستر كاملة تلف كلها في الكفن ويغطى وجهها ويديها، هذا الأقرب فيما يتعلق بالمرأة. نعم. لا، الرجل منهي عن تغطية، منهي عن تغطية الرأس، ولا تخمر رأسه، ما نهي عن لبس العمامة مثلا، صحيح نقول يلبس العمائم، لكن هنا ولا تخمر رأسه، لا تغطوه بأي ساتر، وكذلك الوجه ولا وجهه، فرق بين النهي عن لبس معين وبين النهي عن التخمير أي التغطية بأي ساتر، لكن بأي ساتر ملاصق. نعم. نعم. من الرجل للمرأة، لا الرجل ما يجوز يغطي رأسه ووجهه ولو في حال النوم إلا كما سبق، لو كان في برد شديد سن يبيت في مزدلفة في أيام الشتاء، في برد شديد ينام في العراء بدون خيمة، وفي برد شديد وهواء يجوز أن يغطي رأسه ووجهه ويفتي، لأنه فعله للحاجة ويفتي. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلا كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرما فرقصته ناقته فمات، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا، ولا تمسوه بطيب، وين تحنطوها نفس الرواية هذه ما في تحمل، وكفنوه بثوبيه ولا تمسوه بطيب ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبدا. ملبدا تلبيد سبق كان فيه، وهو إيش معنى التلبيد؟ وضع الشيء يمسك الشعر من صمغ أو عسل ونحوه لئلا يشعث يدخل الغبار، فإذا مات المحرم ملبدا رأسه فإنه يترك، يعني ما ينقض التلبيد بغسل شديد، لا يترك يعني غسلا خفيفا ويترك الشعر ملبدا، فإن الله يبعث يوم القيامة ملبدا أي ملبدا رأسه، فإذا لبد المحرم رأسه ثم مات فإنه يترك على حاله، ربما قال يمسح أو يغسل غسلا خفيفا ولكن لا ينقض التلبيد، يدخل الماء ويغسل غسلا شديدا يزيل هذا الشيء الذي وضعه على رأسه. وعنه رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم فوقع من ناقته فأقعصته، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يغسل بماء السجر وأن يكفن في ثوبيه ولا يمس طيبا خارج رأسه. وعنه رضي الله عنه وقصت رجلا راحلته وهو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يغسله بالماء والسدر وأن يكشف وجهه. هذه الرواية الثانية في الأمر بكشف الوجه، حيث قال ورأسه فإنه يبعث يوم القيامة وهو يهل. كذلك الرواية بعدها، وعن رضي الله عنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقصته ناقته فمات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغسلوه ولا تقربوا طيبا ولا تغطوا وجهه فإنه يبعث يلبي. بعض العلماء قال لو تغير وجه الميت بعد الموت، أن بعض الناس قد يزرق وجهه يتغير يكون منظره يعني فيه يعني بشاعة وينفر منه، هل يغطى أو يترك؟ إن غطي خالف الحديث، وإن تركناه ظهر التشويه الذي يعني لا يحب إنسان يرى منه هذا، فكيف العمل؟ قال بعض العلماء يوضع في نعش مغطى، النعوش تكون إيش مغطاة، يوضع في النعش ويستر النعش ويخفى عن الناس، يعني وجهه رأسه مكشوف لكنه مغطى بشيء غير ملاصق، ثم يوضع في القبر، ووضعه في القبر سريع، ثم يوضع اللبن سريع لا يراه إلا من يضعه من حوله، فالقبر يستره، ثم يوضع اللبن بعد ذلك من عند الرأس مباشرة فيزول هذا المنظر، فيجمع بين ستر الميت وبين الأخذ بالحديث وعدم تغطية الرأس والوجه. باب جواز استغاثة المحرم للتحلل بعذر المرض ونحوه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، هذه ابنة عم النبي صلى الله عليه وسلم، الزبير هذا من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم مات قديما، وليس هو الزبير بن عوام رضي الله عنه، فهي ابنة عم النبي عليه الصلاة والسلام، فقال لها أردت الحج؟ قالت والله ما أجدني إلا وجعة، فقال لها حجي واشترطي وقولي اللهم محلي حيث حبستني وكانت تحت المقداد رضي الله عنه. وعنها رضي الله عنه قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية أي وجعة مريضة، فقال النبي عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي أن محلي يعني إيش؟ يعني مكان الإحلال، محلي من الإحلال ليس المحل، لا لو أراد المكان لقال محلي محل، لكن هنا محلي أي مكان الإحلال، فمحلي حيث حبستني. هذا في مشروعية الاشتراط، واختلف في العلماء هل يشرع لكل حاج ومعتمر يعني كل محرم، أم أنه خاص بمن كان شاكيا أو خائفا من شيء معين، والصواب أنه ليس عاما، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشترط ولم يعلمه الصحابة رضي الله عنهم على سبيل العموم، ولم ينقل أن أحد اشترط إلا ضباعة رضي الله عنها فقط، والذين حجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام أعداد غفيرة، ولم ينقل أن أحد منهم اشترط، فدل على أنه لا يشرع إلا لمن كان خائفا من مرض أو من عدو أو ما شابه ذلك، ويخشى أن لا يكمل النسك. إنسان مثلا امرأة تخاف من الحيض في العمرة حيض 7 أيام مثلا، وأهلها لن يبقوا في مكة إلا 2 أو 3 والحيض قريب، فلو أحرمت ثم حاضت فإن الحيض يحبسها، كيف تؤدي عمرتها وهي حائض وأهلها لن ينتظروها حيض 7 أيام وأهلها لن يبقوا 2 أو 3؟ هذا عذر، فتحرم وتشترط، فإن أتى الحيض قبل الطواف تحللت ولا شيء عليها، وإن لم يأتها أتمت عمرتها. وأكثر إنسان عنده بداية مرض ولا يدري هل اشتد بالمرض فيعجز الإكمال أو يستطيع فيشترط. طيب، بعض العلماء يقول حوادث السيارات اليوم كثيرة، فألا تكون عذرا للجميع؟ إنسان قد يصاب بحادث سيارة ثم لا يستطيع الإكمال. يقول لا، حوادث السيارات ليست عذرا لأنها قليلة بحمد الله بالنسبة لمن ينجو، كم نسبة من يصيب حادث ممن يسلم؟ النسبة لا مقارنة بينهما، يعني يمكن 1 بالـ1000 أو أقل ممن يصاب، والغالب أنهم ينجون. أكثر المواقيت قريبة من مكة، 80 كيلو 90 كيلو، أكثر ذو الحليفة هو أبعد المواقيت 400 كيلو، ويليه الجحفة 180 تقريبا، والبقية قريبة. أيضا احتمال الحوادث نادر، والنادر كما يقول العلماء إيش؟ لا حكم له، النادر لا حكم له. إذن هذه مسألة، المسألة الأولى، هل الاشتراط يشرع لكل أحد أم أنه خاص بمن يخاف؟ المسألة الثانية، إذا اشترط وحصل له المانع هل يتحلل مباشرة أم لابد أن ينوي التحلل؟ يعني هل يتحلل تلقائيا أم أنه لابد أن ينوي أنه تحلل؟ والخيار له، إن شاء انتظر أو إن شاء نوى التحلل. أقول هذا على حسب اللفظ، إن قال فمحلي حيث حبستني إذا حبس تحلل مباشرة، وإذا قال فإن حبسني حابس فلي أن أحل، هنا لا يحل إلا باختياره. يعني إذا صاب الحادث أو المرض نسأل الله العافية فإنه مخير، إن شاء صبر حتى يزول المرض وإن شاء تحلل، هو بالخيار يختار هذا وهذا. وذلك الأفضل أن يقول فلي أن أحل حتى يكون بالخيار، إن شاء تحلل وإن شاء استمر على إحرامه. ومسألة الثالثة، إذا قلنا إنه لا يشرع لكل أحد واشترط شخص، يعني إنسان خالف واشترط ثم مرض أو أصابه مانع، هل له أن يتحلل لأنه اشترط؟ وإلا نقول ليس له أن يتحلل لأن اشتراطه غير مشروع. واضح المسألة؟ فيها خلاف، إنه من يقول إذا اشترط فله أن يتحلل ولو كان اشتراط غير مشروع، لأنه اشترط، صحيح أنه خالف لكن له شرطه. ومنهم من يقول إنه لا يجوز أن يتحلل لأن اشتراطه غير مشروع، فيقولون كل شرط غير مشروع فهو غير متبوع، يعني ما يتبع، ما له أثر، لأن اشتراط غير صحيح وغير مشروع فلا يترتب عليه أثره. والمسألة محتملة، وإن كان أكثر العلم على أنه ينفع الاشتراط ولو قلنا أنه غير مشروع، لأنه ما دام اشترط فله شرطه، أنه دخل ألزم نفسه بالحج على هذه الصفة أو العمرة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال لرباعة فإن لك على ربك ما استثنيتي، هذه زيادة عند النسائي سند صحيح، قال حجي واشترطي فإن لك على ربك ما استثنيتي. هذا شخص قال لبيك حجا فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، حج بهذا الشرط، والحج نذر، الحج نذر يلزم وفاء به، لكنه حج ألزم نفسه على هذه الصفة فلا يلزمه إلا ما التزم. مثل لو نذر واشترط، قال علي نذر اني اصوم كذا او اتصدق بكذا، ولكن لو حصل كذا فلين افطر او ما شابه ذلك، له ما اشترط في النذر. مثلا يقول لله علي نذر ان شاء الله مريضي ان اصوم 7 ايام، ولكن ان ضعفت فلي الخيار او ما شابه ذلك، فله الخيار، انه لا يلزمه الا ما التزم. نعم. كيف؟ لا، اذا حبس تحلل مجانا، هذا فائده الشر، انه يخرج من الاحرام بدون شيء، لا بدون هدي، بدون حلق، ولا يلزمه شيء. اذا حبس تحلل في مكانه وليس عليه شيء. لكن اذا لم يشترط ماذا عليه؟ اذا حبس ولم يشترط فانه يجب عليه ان ينحر هديا وان يحلق راسه، هذا اذا حبس، هذا اذا حبس عن البيت. اما اذا حبس عن عرفه مثلا فانه يتحلل بعمره، حلل بعمره وليس عليه شيء. كذلك من حبس عن الحج ولو اشترط فانه يتحلل بعمره. انسان اشترط ثم حبس عن عرفة ولم يحبس عن البيت، نقول يتحلل بعمرة، لأنه لا حاجة فيه أن يتحلل، يقلب الحج إلى عمرة، يطوف ويسعى ويقصر ويتحلل. لكن إذا حبس عن البيت بمرض أو عدو هنا يتحلل مجانا اشترط، وإن لم يشترط فعليه الهدي والحلق، ينحر أولا ثم يحلق أو يقصر ثم يتحلل. الحيض ليس مانعا من الاكمال، اللهم اذا كانت لا تستطيع ان ترجع، اذا كانت لا تستطيع الرجوع. لكن اذا حاضت فهي بين امرين، اما ان تبقى حتى تطهر اذا لم تشترط، او ترجع ثم تعود، ترجع الى بلدها ثم تعود مره ثانيه. الحيض ليس مانعا مطلقا، انما هو يعني يؤخر العمره فقط، لكنه ليس مانعا. المرض قد يطول ويشق على الإنسان أن يبقى في إحرامه مثلا 2 أسبوع أو 3، ومريض يعاني من التعب، أو يصيب حادث سيارة صار فيه كسور وجروح ويراقب مستشفى ومحرم، في حرج عليه. لكن الحيض لا يطول 7 أيام 5 أو 3، إذا انتهى أتمت. لكن لو يعني أهلها أو رفقتها سينصرفون لن ينتظروها ولا تستطيع الرجوع، هذه جاءت من بلاد بعيدة ولا تستطيع الرجوع، هنا نقول تتحلل بالهدي والتقصير وتنصرف إذا لم تشتغل. لأن هذه إن استطاع أن يبعثه، يعني أحصر في هذا المكان، إن استطاع أن يبعثه إلى الحرم وجب بعثه إلى الحرم، وإن عجز ذبحوا في مكانه كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه في عمرة الحديبية، ذبحوا الهدي في الحديبية. قال تعالى والهدي معكوفا أن يبلغ محلة، إن المشركين صدوهم عن البيت ولم يمكنهم من إدخال الهدي. إنسان مريض في مكان معين خارج الحرم ومعه رفقة يوصيهم، يقول اذبحوا عني في مكة، فهذا سهل. لكن إذا عجز لا يستطيع أن يذبح في مكة ذبح في مكانه وحلق وتحلل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل النبي صلى الله عليه وسلم على بضاعة بنت الزبير بن عبد الطلب رضي الله عنها، فقالت يا رسول الله إني أريد الحج وأنا شاكية، يعني مع بدايات المرض وتخشى أن يزداد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترطي أن محلي حيث حبستني. قال ابن عباس رضي الله عنهما أبو بعث بنت الزبير بن عبد المطلب رضي الله عنها أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني امرأة ثقيلة وإني أريد الحج فما تأمرني؟ قال أهلي بالحج واشترطي أن محلي حيث تحبسني. قال فأدركت، يعني أدركت الحج. قالوا ثقيلة سمعنا أنها ثقيلة من أجل يعني كبر السن أو البدانة، ثقيلة بسبب المرض كما في الرواية الأخرى. باب إحرام النفساء واستحباب اغتسالها للإحرام، وباب استحباب اغتسال الإحرام وكذا الحال. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: نفست أسماء بنت عميس رضي الله عنها بمحمد بن أبي بكر بالشجرة، يعني الشجرة مكان قريب من الميقات، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه يأمرها أن تغتسل وتهل. يعني يؤخذ من هذا أن الحائض والنفساء يشرع لها الإحرام ولو كانت في حال الحيض والنفاس، ويشرع لها الغسل أيضا ولو كان عليه الحدث الأكبر، لأن المقصود من الغسل للإحرام هو إيش؟ ليس رفع الحدث، إنما هو نظافة البدن من أجل أن يأتي الحاج أو المحرم نظيفا، ولا يكون في الروح كريهة تؤذي الناس في الطواف والسعي كما يفعل بعض الناس، يأتي بأوساخ وروح كريهة تؤذي الطائفين تؤذي الساعين، هذا فيه شيء من الجفاء وقد يأثم على هذه الأذية. فيشرع للمحرم أن يغتسل، غسل الإحرام سنة ثابتة في هذا الحديث وفي السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم حديث ثابت أن النبي عليه الصلاة والسلام تجرد الإحرام واغتسل، في ضعف لكن الشواهد تقوى بها، هذا يدل على مشروعية وتأكد الغسل عند الإحرام، وهو للنظافة وليس لرفع الحدث. ولذلك إذا اغتسل المحرم لابد أن يتوضأ، ولا يكفي غسل الإحرام عن الوضوء، لأنه ليس لرفع الجنابة ليس لرفع الحدث، بخلاف غسل الجنابة فإنه يكفي عن الوضوء. أما غسل الإحرام وغسل الجمعة والغسل لدخول مكة وعموم الأغسال المستحبة كالغسل بعد الإغماء وما شابه ذلك لا يكفي عن الوضوء، لأنه غسل للنظافة أو للتنشيط فلا يكفي عن الغسل عن الوضوء، لأنه لا يرفع الحدث، يغتسل نظافة ثم يتوضأ. فهذه المرأة أمرت بالغسل مع أنها نفساء عليه الحدث الأكبر، هذا واضح أنه ليس لرفع الحدث لأنه لا يرتفع مع وجود الدم، لكن الغسل نظافة. إذن الحائض والنفساء، الحائض تقاس على النفساء لأن الحيض والنفاس أحكامها واحدة، فإذا جاءت امرأة حائض إلى الميقات نقول أحرمي، بعض النساء تجهل هذا الحكم فتأتي حائض ولا تحرم، إذا وصلت مكة وطهرت قالت أنا أريد الإحرام، نقول ليش ما حرمت من الميقات؟ قالت كنت حائض. الآن ماذا تصنع؟ يجب عليها الرجوع إلى الميقات، لا ينبغي أن تفرط في الإحرام، نقول الحيض أو النفاس ليس مانعا من الإحرام، فلا يشترط الإحرام الطهارة، أحرمي وأنت حائض وأحرمي وأنت نفسة، لكن لا تطوفي في البيت حتى تطهري. إذا الحائض تحرم وإذا وصلت مكة تبقى في السكن حتى تطهر يومين ثلاثة أسبوع، ممنوعة من محظورات الإحرام كالطيب والنقاب والقفازين، ولا يقربها زوجها حتى تطهر، إذا طهر تغتسل في البيت، ما حاجة تذهب إلى التنعيم أو إلى غيره، تغتسل في البيت ثم تذهب تطوف. لأن الحيض والنفاس ليس مانعا من الإحرام، يصح الإحرام مع الحدث الأكبر. لو أحرم إنسان وهو جنب مثلا هل يصح إحرامه يقاس على الحائض والنفساء، أو نقول لا يصح لأن الحائض الطهارة ليست بيدها ليس باختيارها؟ نقول لا مانع، لو أحرم وهو جنب فإن إحرامه صحيح، لأنه لا يشترط للإحرام الطهارة، ما في دليل على أنه لا يصح إلا بالطهارة ينعقد ولو كان جنبا، لكن لا شك أن الأفضل أن يحرم على طهارة، ويصلي إن وافق فريضة كما سبق، لكن لو أحرم على غير طهارة على حدث أصغر وأكبر فإنه يصح، لكنه يغتسل قبل أن يطهر. وعن جابر رضي الله عنه في حديث أسماء بنت عميس رضي الله عنها حين نفست، وقال نفست ونفست بني خليفة، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر أبا بكر رضي الله عنه فأمرها أن تغتسل وتهل. نقف على باب وجوه الإحرام، نسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح وأن يوفقنا ويحب ويرضى، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. هذا الباب أشكل باب في الحج، باب بيان وجوه